عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
هذا هو الحديث الأول من الحديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله وقد سار الأربعين النووي بالنسبة إلى المؤلف سار. وهذا العقيدة يدل على توفيق الله لهذا العالم ومستعرضه بعض المؤلفات الخير الصالحين. هذا المسجد الصغير فجمع فيه مؤلفه رحمه الله 40 حديثا، بل 42 حديثا هي من اصول احكام اهل الدين ومن الجوانب الكلمه. الجوانب الكلمه التي اوتيها النبي عليه الصلاه والسلام جعل الله ذلك من الفرق انه ياتي باللفظ الحديث المتضمن للمعنى الكبير. وهذا الحديث منها، وهذا الحديث يعظم اهل العلم ويقولون انه احد اصول الدين او احد الاصول التي عليها مدار الدين. يجعلون ثلاثه او اربعه ويقولون عن هذا الحديث انه ميزان الاعمال الباطله، كما ان حديث عائشه الاتي ناخذ بامرنا هذا ميزان من اعمال الله. وهذا الحديث بهذا لم يقع الا عن عمر رضي الله عنه، ولم يروى الا بسند واحد، ولكنه حديث صحيح العلم قدر في البخاري صحيحا. البخاري افتتح الجمع الصحيح بهذا لعظم معناه وعموم معناه. قوله صلى الله عليه وسلم انما اداه حق، يعني ما الاعمال الا بالنيات، وانما لكل امرئ، يعني وليس لكل امرئ الا من، ليس للمرء الا من، انما اداه حق. والنيه هي القصد، فالاعمال بالمقاصد، ليس للمرء من عمله الا ما قصده بعمله وما قصده من عمله. والقصد يتعلق بذات العمل وبالمعمول له بالغايه، غايه العمل. فاما نيه العمل فانه لا اعتبار بالعمل الا بالقصد، يعني العمل لا عبرة به إلا بقصد العمل، فالعمل الخالي عن القصد لغو أصلا. ثم العمل الذي تتعلق به النية يختلف حكمه باختلاف النية، والنية هي المقياس الذي يحصل به التمييز بين الحظ والنفي وبين الحروف، أنواع الحروف. ما الفرق بين الظهر والعصر؟ هذا هو الفرق من ناحيه الصوره، يعني صوره واحده. ما الفرق بين صلاه الفجر وركعه الفجر؟ وفيها الفرق بين العادات والعبادات. فالامر العادي يفعله الانسان هكذا من غير احتساب ولا شيء، وباحتساب وغايه حميده يصير عباده. وهذا تطبيقه وتفصيله واضح كبير. وتتعلق النية بالغاية، بغاية الغاية من العمل، وقد تكون الغاية حميدة مشروعة وقد تكون الغاية غير مشروعة. وهذا هو الذي يعني هذا مرد الإخلاص وعدم الإخلاص في العمل. وهذا المعنى هو المقصود الأول بالحديث لقوله فمن كانت الهدف تمثل بالهدف واختلاف في النية فيها. فمهاجر يريد بهجرة الله ورسوله الهاجر إلى بلاد الإسلام لإقامة ليقيم دينه وليقوم بسنة الإجابية. وآخر يهاجر إلى بلد الإسلام من أجل مصالح دنيوية لدنيا من أجل امرأة لا يستطيع الرجاع إلا بأن يهاجر. فرصوا المسألة بالهجرة للصورة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا فهجرته إلى الله ورسوله شرعا وعاقبة للدنيا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أنكرة يعني قصده من الهجرة إلى فهجرته إلى ما هجرته. فليس له من هجرته إلا ما قصد من المرء الزائد المال الذي يحصل والمرأة التي يملك. وهذا لو قلت من سائر الأعمال من تعليم أو جهاد أو تعلم علم أو غير ذلك. يعني تسعى الرسول مثل بالهجرة ولعل تمثيل الرسول بالهجرة مرده ما يذكر في سبب هذا الحديث بالذات في ذلك الرجل الذي هاجر من يتزوج ام قيس فعرف بمهاجر ام قيس. وعرف مثل هذا الحديث معناه اخذ منه العلماء اشتراطا في جميع الاعمال في الوضوء والصلاه والصيام والزكاه والحج والجهاد وسائر وفي العقود وغيره إذن الأعمال إذن الأعمال الله.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم جامع كل مراتب الدين واصول الدين. ويعرف هذا الحديث بحديث جدري المشروع حديث جدير المشروع عرف عند هذا الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم لعمر رضي الله عنه ورواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره مع خلاف كثير في بعض الالفاظ. وقرات من هذا الحديث ان جبريل جاء متمثلا برجل الايم وكثير ما ياتي جبريل الى الرسول متمثلا تاره من صوره احد الصحابه كيحيى الكلب واحيانا من صوره الانسان يعني اعرابي او رجل غريب كما في هذا الحديث. والله قد اقبل الملائكه على التمثل فجاءوا جلسوا الى النبي وقربوا منه جدا وسالوا هذه الاسئله جميع الإسلام فذكره له للأصول الخمس وهي أصول الأعمال وأصول الأعمال الخمس هذا الإسلام ثم الحج وقال له فذلك قال يقول عمر قال إنه يسأل ويصدقه العادة للسائل يمكن أن يقول جزاك الله خير أحسن الله إليك أو ما أشبه ذلك أما يقول فذلك الذي يكتب الحلم خلاص يسأله ويصدقه فلا أخبرني عن الإيمان ذكر لها أصول الإيمان ستة وهذه أصول الاعتقاد إيمان بالله إيمان بالله الإيمان بالربوبية والإلهية إيمان بالله إيمان بالملائكة إيمان بوجودهم والعباد المقامون على الغيب إيمان بالكتب الله أنزل كتبا من التوراة والإنجيل والزبور وأقوالها وأخبرها القرآن والرسل منهم من ذكر الله لنا في القرآن ومنهم من لم نقطع عليهم منهم من قطعنا عليهم ومنهم من لم نقطع عليهم رب القرآن لأننا في اليوم الآخر هذه سوء الإيمان لكن الذر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والمدينين والآيات وهذه الأصول تنكر في القرآن مجتمعة ومتدرجة تعرف الإيمان بالله واليوم الآخر تعرف الإيمان بالله ورسوله تعرف أربعة منها قلنا من الله وملائكته وكتبه ورسله وارض الحمد قال وجود من القدر خير يوسف من القدر ان الله علم الاشياء قبل ان تكون قدر ذلك وان ما شاء الله كان ما لم يتحدثن وانه على كل شيء قدير هذا كل هذا داخل في الايمان بالله. المنزله الثالثه الاحسان مرتبه الاحسان فسره بقول ان تعبد الله كانك أن تعبد الله مقبلا عليه كأنك تراه لا يرى وقتها لكن يقبل عليك قبال من يراه فإذا تكن تراه فإنه يراه نعم لا يرى وقتها لكن الله يراه فعليه أن يقبل هذا مقام الإحسان ويسمى مقام المراقبة. كان يقبلني عن الساعة قال من المسؤول أنا يا من الساعة يعني إذا أنا وأنت في هذا الشرط لا بد تسأل عن لا تعلم وكان لست أعلم من المسؤول عن أبي أعلم من الشيء قال أخبرني عن أماراتها أي علاماتها فذكر له بعض ذلك جيدا أن توقفتها صار العلماء يعني أن يكثر الرصيد حتى ربما إن الإنسان اشترى أمه وهو لا يدري هذا من أكبر المناقشة في التفسير جيدا أن توقفتها وأنكر صفات العراة العالى يا أشكال وهم من أعراق يتحضرون ويتطاولون في الدنيا وقلوا من الأمرين قد وقعوا وأشرف ساعة كثيرة وقد جاء أشرف أعظم أول ذلك جاءت محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزال أشرف ساعة تعرف شيئا شيئا يعرف ذلك من عرف ما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن عرف ما وقع يقع من ذلك وما وقع من ذلك. ثم أخيرا يقول ثم انطلق على بيتنا مليا انطلق على قدر على بيتنا مليا يعني مدة فاضحة وعرفية إنها ثلاثة أيام ثم قال ابن عمر بدل من السائل قال قلت الله ورسوله قال هذا في الدين ملك معروف موكل بالوحي هذا في الدين أساس يعلمكم به تعلمهم بطريقة السؤال الرسول عليه الصلاة وكان الصحابة يفرحون بمن يأتي ويسأل الرسول يريحهم من السؤال لأنهم يحابون النبي ولا يحبون أن يفتروا عليه فيفرحون بالميزان فالرجل الآخر يأتي ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سأله عن أصول الإيمان ومراتب الإيمان وعن الأصول المذكورة وفصل في الكتاب موفرة أعمار وتفاصيل وأحكامها وصفاتها كذلك الإيمان بالله فصل في القرآن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل ولذلك هو تفصيل واضح في القرآن لكن هذا بيان للأصول أصول الإيمان الاعتقادية والعملية على سبيل الإجمال والله أعلم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كأنه قطع من حديث جبريل فإنه قد ترمن تفسير الإسلام ففي حديث جبريل فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بهذه الأمور. وعن العديد فيها أن هذه أصول الإسلام ومبانيه يعني كأنها بمثابة العمود أو الأركان وهذا عرفت إذا عند أصول الإسلام وأركان الإسلام ومباني الإسلام ودعائم الإسلام يعني أي عبارة بني الإسلام على خمس يعني مثل ما يقال يعني وضع على خمسة عمود وهذه الخمسة خمسة أصول أولها الشهادة وعن الشهادة يعني هما أصل الدين الشهادتان هما أصل أصول الدين عليهما مدار الشهادة هذه من دخول الإسلام فلا إسلام إلا لمن شهد شهد الشهادة أيضا وعلينا مدار الإسلام فلا بد أن يتحقق مقتضاهما في كل عمل الإخلاص والمبادرة ذلك لا إله إلا الله كلمة التوحيد المتضمنة الكفر بالطاغوت والعياذ بالله متضمنة الكفر بكل معبود سواه والإيمان بأن الله هو الإله الحق ثالث أن محمد رسول الله تضمن الإقرار بأنه رسول الله إلى جميع الناس وأنه خاتم النبيين وعن الصلاة صلوات الخمس وهي عمود الإسلام كما في الحديث الآخر وهي أعظم واجبات الإسلام هي أعظم الواجبات بعد السابقين مدة كلمتها أردت أكلم صلاة في كتاب الله وفي سنة الرسول أقيم الصلاة بشواهدها هذا كثير جدا الصلاة عبادة بدنية محض والزكاة عبادة مالية.
الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث عظيم معروف، وهذا من الحديث الصادق المكتوب، وهو من الاحاديث التي تنقل في باب الصدق. حديث الصدق الايمان بالقدر احد اصول الايمان المعروف. يقول رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا من التلويث في شأن هذا الحديث. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق. ثالثا من عمل رسول الله يتضمن الايمان بان الرسول صادق فيما جاء، بل هو أصدق الناس وهو المصدوق. المصدوق هو المصدق. يقول المحدث يقول: أنا عندما يريد أصل القضاء يقول: أنا ما أخذت ولا أخذت، أنا ما أخذت وأخبرت خلاف الواقع، ومن أخبرني يعني لم يتجد علي ما أخذت ولا قال رسول ما كذب ولا الرسول صدق رسوله وهو الصادق المصدوق وهو الصادق. وهل التعبير بالمجهول يمكن ان يكون يؤلف ان العباره ابن تيميه العقيده الوسطيه يقول: ثم رسله صادقون. في بعض الجزء صادقون مصدقون، وفي بعضها صادقون مصدوقون. ثم رسله صادقون مصدوقون. يتكلم على هذا النظير قول المسلمين وهو الصادق المصدوق. ان احدكم، لأن هذا هو الحديث، هذا هو حديث الرسول، هذا ما حدث به، أن أحدكم، أن الواحد من الناس مما خلقه في بطنه 40 يوم مصر من المعرفة، الله تعالى أخبر بهذه الأدوار في آيات كثيرة، كذلك في سورة الحج، في سورة المسلمون، في سورة المسلمين. لكن لا خلقنا من تراب ثم من مفتاح ثم من علقه ثم من هذه الاقوال. ولكن الحديث اساس موجب هذه الاقوال، وان اول قول مدته 40 يوما فيكون مفردا 40 يوما ثم يصير علقة 40 يوما. العلقة هي دفع أو قطعة، ثم يكون مضغة كما سبوع من هذه 40 100 من 100 يوم. قال ابن يبتلي بعد 100 بعد 4 أشهر. 4 أشهر ما هي يعني 29 30 يوم، ولا 120 يوم. إلا أن حرقوا في بطنهم 40 يوم. ولا يكفي شأن خلق الإنسان كثيرا، والذي خلق المسلم وجعل من الزوجة وأنزل لكم من الماء يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلك خالق من يفتح بيد الناس ولين أرحم الملك ملك ينفق في جسد الجنين معناه ان جسد الجنين قد تكون بعد هذه الاطوار قد تكون وتكسر يلقى اليه الملك وينفق في يده سبحان الله الملائكة موصل إلي آدم هذا موصل لخلق الإنسان ونفس الروح فيه وهذا الطرف الآخر موصل بخلق هذا فأول عالم الإنسان أوله وآخره تولاه الملائكة وبين ذلك الملائكة الموصلون بالحفظ وبحفظ أعماله وبذلك فيرضى بأربع كلمات بكسر أجر وعمل تسليم هذا تقدير هذا قدر لهذا رد على القدرية الكتاب من يقولون إن الله لا يعلم الأشياء ولا يعلم أعمال العباد إلا بعد وقوعها وهذا التقدير مطابق للتقدير الأول إلا لا يخالف لكن هذا تفصيل هذا التقدير تفصيل فالغدا الأول عاش من ضمن المخلوقات وهذا تقدير خاص يتعلق بأفراد كل فرق كل فرق له بكسر وأجل الإسلام وفقيع على محفوظ المسلم قال فوالله الذي لا إله غيره التكسير يعني الله الذي لا إله غيره هذا الأسلوب يعني عظيم جميل التكسير إلى الذي والله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي تعمل بعمل أهل الجنة ومن الإيمان يعمل الصالحات حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء هذا تكفيه للمعقول في المحسوس يعني حتى يوجد على الموت لو مات وهو على هذا الحال لخرج ويعمل بعمل وكما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار وان على فلان بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع في اخر عمره فيسبق عليه القدر والكتاب هذا الكتاب الذي كتبه الناس والكتاب الذي قبله ويعمل بعمل الله وسائل هذا قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالقوات المعول عليها الزهرة أنظر حياتهم كلها في عبادة فرعون وعبده وفي الآخر سبق الكتاب عليه فآخر لما رأوا الآية وقعوا السجن وكان معهم من الإيمان ما تحدوا فيه في الأرض اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة كل ذلك المبتدئ والله أعلم بالعباد يقول أهل العلم الأول لم يعمل بعمل أهل الجنة تعلمون ليس المراد هناك البلاد هم عاد يعني هم ناس شعب من أول وقت وقد يموت ولم يتبين كتاب لكن يقول لي إن الذي عياذ بالله يحصل لهم ابن آدم لأن تسوء قانون لا بد أن يكون قد تلبس بعمل في باطنه ترتب عليه سوء خاتمة. لابد أن مؤمن مستقيم خائف من ربه راض له بهذا الانقطاع فالله لا يحسن، بل هو قوم بسنته وحزنته بعد أن يقتل عبده الذي استطاع بهذا الانقطاع لنقتله في آخر أحواله وفي ساعاته. فتوب خاتمة الذي فيها سبب مقتضي لها. ومن أجل هذا الخبر العظيم ثبت أن هذا الشيخ يدعو الله يا مقلد الرسول يا مقلد الرسول حفظ الصلاة يا مقلد الرسول يجعل ربه حزن الحق ويستعيذ بالله من سوء الخاتمة. وسوء الخاتمة قد تكون بما يوجب دخول النار خلودا، ذلك لأن يرتد عن الإسلام بسبب النساء، أو أن تكون خاتمته باستثناء ذنب عظيم يقع الدخول الإسلام. مثل لهذا بمن يجور في وصيته وفي آخر حياته يجور في وصيته فيوصي ويحيط في الوصية متعمدا آمنا آسدا عظيما، فيكون عدل هذا مما يقتضي الدخول بعد الإسلام على الاستطاعة. وهذا أمر أيضا لكن القدر أعظم أن يحمل له ما يوجد للسبب، نسأل الله ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ام عبد الله قيل انها خذيت لابن اختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا الى اخر. هذا حديث عظيم اصل من اصول الدين من أول الأدلة التي ترجع إليه كثير من المسائل في العبادات وفي المعاملات. فيقول بعضهم إن حديث النيات ميزان الأعمال الباطن، وحديث من أعدل بأمر ميزان من الأعمال الظاهرة ميزان. قوله من أحدث يعني من أدخل في الدين ما ليس لي، وجعل من الدين ما لم يتبع الله. أنهم تركاء تبعوا له من الدين ما لم يتبع الله من أحدث فهو رب لأمرنا، يعني في هذا الأمر الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهو دين الله. لأمرنا يعني في ديننا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مطلوب عليه وهو عمل باطل. وعلى عكس في العقائد في أعمال السلوك في أعمال الزواج في العبادات في المعاملات من أحدث ثلاثة أيام لم يشرع الرسول ولم يكن هذا بإذن عمل باطل. وهذا الحديث يدل على بطلان كل بدعة كل محدث. وشاهده قوله عليه الصلاة والسلام وسبقوني محدثاته وكل بدعة ضلالة كل بدعة أي كل محدث في الدين فهو ضلالة كل محدث في الدين فهو باطل. المتكلمون أحدث البدع الكلامية والطبيعة أحدث البدع العملية العبادات. هذه الدلالة على أن البدع لا تنقسم إلى حد نفسه. لا، كل محدث في الدين فهو ضلالة وهو مردود. ثم حكمه في هذا الحديث أنه مردود، واسمه في الحديث الآخر ضلالة، وكل ضلالة منه. في رواية أخرى رواه مسلم يقول وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا يعني من أمور الدين وتدين بعمل من الأعمال ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. واللفظ الأول أعم من الثاني، لأن الأول يعم الاعتقادات والأعمال، وهذا لفظ مختص بالأعمال، من عمل عملا ليس على أمرنا فهو، أما الأول فهو أعم منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. والاعتقاد تارة أن يكون في أصل العمل، أصل العمل نفسه، وتارة أن يكون في سبب العمل، أن جنس العمل وأصل مشروع. ولكن البدعة في صفته إما من جهة العدد أو من جهة التقييد بالزمن، البدعة التي أحدثها الناس في الدين كثير فدلت الناس في ذلك المؤلفات في البدع والاختلاف انطلاقا من هذا الحديث وما يحدث له من الحديث المتضمن للتحذير من البدع. خلال التحذير ما من حبيبه الله ومن الابتداء في الدين كما كان الجاهلين يحرمون، قال الله ما جعل الله ما جعل الله من بحيرة ولا دار ولا وصيلة ولا حد ولا سنة لله تحذير من الدين. على كل حال هذا الحديث هو أصل وهو الجوامع الكلم، وإنه دال على بطلان كل بدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية.
الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديثنا أيضا إلى حديث الأصول الجوانب التي أدعى العلم من أصول الدين تحدث من الأعمال بالنيات من يعملنا هذا وهذا كذلك من المصلحة. تضمن هذا العلم تقسيم الأشياء والأعمال إلى ثلاثة أقسام: حلال الطيب وحرام الطيب ومستجد. وهذا يشمل المطاعم والمشارب والملابس والمنافع وسائر الأشياء، وكذلك الأفعال والتصرفات والكلام، كله يبني على التفسير على أن ما خلق الله لعباده من بهيمة الأنعام والثمار حلال البيت، حرام البيت مثل ما حرم الله من الميتة في دين خمس دم. هذا من حرام البيت. تفصيل هذا يقول تفصيل هذا يقول الحلال يدخل فيها المأمور فيه وجوبا واستحبابا، يدخل فيه المباح مخير الذي فيه الانسان فيه مخير. ثم ان الحرام منه ما هو حرام بحق الله كالميته خمس يزيد وما هو الذي من غير الله، ومنها ما هو محرم بحق العدل من المغصوب مغصوب هو في ذات حلال لكن حرمته من اجل حق المخلوق، فما ياخذه السارق حرام لحق مالكه المال، فإن الضرر إلى نوع الحلال لأنه قد يكون طعاما أو شرابا مما أباحه. وبينهما أمور مشتبهة، المشتبه لا يتبين حله ولا حرمه، فيه شك يريد إما بسبب يعني اختلاف الأدلة، يعني بعض الأشياء اختلفت فيها الأدلة، هناك ما يدل على حلة وهناك أدلة تدل على خصمتها، فيقع فيها الاختلاف ويقع فيها الاختلاف. أو بسبب مثلا قوة احتمال تحريم، وإلا فالأشياء الأخرى بها الحل طهارة، هذا هو الأخذ فيه. فما لم يكن دليل على التحريم ولا لا المجال إلا الأخذ فيه المطالب وأنه الحلال. بعض الأشياء لحلها شروط مثل أتوقف ما يحتاج إلى تسمية كله توقف على الشروط الزكاة وهكذا الأشياء. أما الحلال أما الحرام هذا أمر بين لا يجوز الإقدام عليه، من يقسم عليه علمي بينه يتعلم من معصيته، ويحل به لا غير على من أعطى ما أباح الله. وأما المستدل قال فيها لا يعلمهن كثير من الناس، يدل على أن هي الناس من يعلمها، يكون عنده فرقان يميز يعلمها، هذا الأمر المستدل يعلم أنه هل هو من الحلال او من الحرام، فمن اكثر الناس لا يعلمون ذلك فتكون مشتبهه عليه ومشكله وجاء الحديث دعنا يلي وفيما يلي. وهنا قال فمن اشتكى الشبهات فر عن دينه من وقع الشبهات. هذا فيه الترغيب في اتقاء الشبهات. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد ثمرة فاسقة فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلت. فأمضى في شك في اهتمام كأنها في موضع يعني يوضع فيه يوضع فيه ثمرة صدقة لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلت. قال فمن اتقى الشبهات فقد استغنى عن الدين في الترغيب في اتقاء الشبهات وجعل فقد استغنى عن الدين طلب البراء والنجاة بدينه سلامه بدينه وعرضه. ومن وقعت الشبهات وقعت الناس الشبهات منهم من يتورع يقول بالسلامة ويجتنب الأمور المتبعة وإنهم لا من يجتنب عليها. كثير من الناس الآن لا ما يسألون يقول حرام تقول هذا ما يصلح هذا ما ينبغي هذا في شبهة هذا في لا ما أعدى منه ما يمكن تقول حرام ما يصلح. من وقع الشبهات وقع الحرام. إما منه بجرأته واستخفافه وهذا المبالاة أو إنه يتعرض للوقوع في الأعراض لأن هذا المستوى قد يكون حراما في حكم الله. قال صلى الله عليه وسلم أما كالراعي يرعى حوله إذا الإنسان ترعى على المشتبهات يرضى ذلك إلى الجرأة على الحرام. مثل الراعي الذي يرعى حول الحمى راعي يرعى مأشيته حول مزارع الناس قريبا منه يوجب أن يرتع في حمى الناس وفي ملك الناس يغفل عن بهائمه فترتع فتأكل وتتلف فالراعي. وهذا من ضرب الأمثال التي توضح بها المعاني والراعي يرعى حول الزمان يوشك أن يرعى كذلك الذي يجترع على المستبيات يوشك أن يقدم كذلك على الحرام. قال عليه الصلاة والسلام ألا أن لكل ملك حمى على خبر عن الواقع الملوك يرى من عادات اتخاذ الحمى في أنفسهم الاختصاص ألا إن حمى الله محارم حمى الله هو ما حرم على عباده هذا محن ما حرمه الله محن فضل شرع الله لا يجب الاضطراب منه تلك حدود الله ولا تقرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في جد المضى إذا طلعت صلاته إذا غزلت ألا وهي القلب والقلب يطلق على المضغة وعنه ويطلق على العقل والقلب الحسي هو مرتد العقل فالقلب إذا طلعت الجوارح يعني لما في القلب من الإرادات والأحمال تابعة إذا طلع القلب إلا في الجوارح طلعت أعمال الأخر وإذا لم يكن القلب في الجوارح إلا أن يكون هناك ما يمنع من إظهار الفساد في حال المنافق قلبه فاسد لكن أعماله الظاهرة صالحة قال لا يطلع قلبك إلا خوفا يظهر الإيمان ليعصي ما دامه وماله فالفساد الظاهر يدل على فساد الباطن. تعادل الصلاة والفساد يتفاضلان ويتشاركان. ولعل ختم الحديث في هذا المعنى في الدلالة على أن الإسلام على الحرام والإسلام على المشتبهات يرجع إلى فساد القلب والوقوف عند حدود الله واتباع ما أحل الله يرجع إلى الخلاء. والله أعلم.
الحديث السابع عن تميم بن أوس الدائري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث في جامعة، وقد أخذ الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا النوع من الأحاديث، حديث التي هي أصول وجوامع الرسول صلى الله عليه وسلم، قد خص بجوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثاني مرة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة إذا هي القيام بحق المنصوح على أكبر المنصوح، القيام بحق. إذا النصيحة لله بالإيمان به، بالإيمان بأسمائه وصفاته، بإخلاص الدين له، بطاعته في أمره ونهيه، بذكره ثناء عليه بما هو أهل، تنزيه عن مقايض العيوب. كل هذا دخل بالنصيحة لله، النصيحة لله. وهكذا يقول بالنصيحة للقرآن، النصيحة لكتاب الله، يقول بالإيمان به، بتعظيمه، بالوقوف عند حدوده، العناية بقراءته، بتلاوته، تحكيمه، إحلال حلاله وتحريم حرامه، التخلص بآدابه، والإيمان بأخباره. والنصيحة للرسول كذلك، بالإيمان به، بمحبته، بطاعته، بتعجيله وتوقيره عليه الصلاة والسلام. قال: أئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين هم ولاة الأمور، وكذلك لا أئمة في الدين في العلم. والنصيحة لولاة الأمور كذلك من محبة الخير لهم والدعاء لهم ومنصحتهم وبترك ما حرم الله، ترك ما حرم الله مما يتعلق بهم كالخروج عليهم ونزع الطاعة منهم. والأئمة في الدين والإيمان يكون باتباعهم ومحبتهم ومعرفة أقدارهم وإنزالهم منازلهم. والنصيحة لعموم المسلمين يكون كذلك، بمحبة الخير لهم لا يمنع عددهم حتى يحب ليأكل، بالسعي في مصالحهم، بالتواضع لهم، برحمة الصغير، توقير الكبير، وتعليم الجاهل، والإحسان إليه بأنواع الإحسان، مواساة بالمال، ومن الإحسان بالقول كذلك. الله أكبر. فجعل قول الدين النصيحة مع التفصيل المذكور أنه شامل لجميع أمور الدين، يدخل بقيام حقوق الله وبقيام ما يجب للقرآن وبما يجب للرسول وما يجب لأئمة المسلمين وعامتهم.
الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من أدلة على مشروعية الجهاد في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد، ولم يمر بالقتال. قال من مكة عجز انه يدعو الى التوحيد، قبل الصلاه عليه الصلاه ثم قررت عليه الصلاه وبقي هكذا يدعو: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فيقول المشركون: اجعل الالهه اله واحد. فلما هاجر اذن للمسلمين بقتال من قاتله، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، ان الله على المسلمين قدير، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. ثم امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتال المسلمين، ان ترحل الاجر والعوم قتلوا المسلمين عن يد المسلمون، قاتلوا المسلمين الكافر كما يقاتلون الكافر، قاتلوا حتى لا تكون فتنه الا سيئات الجهاد. وهذا منها الحديث في هذا المعنى كثيره. ومنكم يعني امر الله، من الذي يقول الرسول؟ ربه. ومنه يعني امرني ربي، ومنه ان اقاتل الناس الكفار حتى يقول لا، حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. هذا مطابق لقوله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا اعتني ثالثا بثلاث نساء، لا تكون احداهما عن الاخرى، لا بد من الاقرار بهم، لا بد من الالتزام بفرائض الاسلام، واعظمها الصلاه والزكاه. لكن الكافر اذا اظهر الاسلام اولا بان قال لا اله الا الله قبلنا ذلك مبدئيا، فإن استقام والتزم بشرائع الإسلام وإلا كان مرتدا، يتجاوز الأمر وتقطع لأنه أظهر الإسلام. ولهذا أنت ارتدى عليه الصلاة والسلام على إسلامه لما قتل الكافر الذي قال لا إله إلا الله، مثل أن قتل الكافر ولا إله إلا الله. وهذه الثلاثة هي أحد ما هي ثلاثة من أركان الإسلام، وهي ومن قام فيها والتزم فيها فما بعدها ايسر. كثيرا ما يقرا بين هذه الثلاثه، كثيرا ما يقرا بين هذه الثلاثه في القران كما في الايتين، وهكذا في حديث معاذ بن جبل اذا تنور نفس يوم الاسلام لا اله الا الله، ان مطاوله الليل فاعلم ان الله فرض عليهم فرض صلوات، قال له يا استعلم ان الله فرض عليهم الصلاه، قال فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء، فان تابوا واقاموا الصلاه واعطوا الزكاه فخلوا سبيل. الا بحق الاسلام، يعني الا بالاسباب التي يعني يحل فيها دم المسلم، كما في حديث ابن مسعود: لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث، المسلم ما صوم الدم، لكن متى ما يبيح دمه او الزنا بعد الاحصان او قتل نفسه بغير حق من الدنيا، وكذلك الزنا على الاسلام. وهناك اسباب اخرى ايضا، هذا القتل منهم ما هو حد وحتم، ومنهم القصاص، وهذا يرجع فيه الى اولياء الدم، ومنها ومنها الرده من اظهر ومن تتبع الاسلام إنما الكتاب الكتاب وإلا قتل أظن من الدماء وأموالهم إلا بحق الله فعذابهم على الله. يعني أن هذا حكمه في الظاهر في الدنيا هذا حكم من أظهر الإسلام. أما حكمه في الآخر فهو إلى الله لم يعلم الشرائط كتابهم على الله. كثيرا كثير من من يظهر الإسلام يظهره بالمثال يعيش بين المسلمين وهم هناك يسير للدرجة أسهل منه كتابه على الله. أما في الدنيا ما له حكم أقوم الدرس إلا أن يرتكب سبب من الأسباب المبيحة لذنبه أو أخذ ماله. وهذا الحديث أيضا ليس على إطلاقه بل هذا مقيد أيضا إما عاما أو خاصا بالجزية. فدلت دل القرآن دلت إما على أن أرجاء اليهود والنصارى أو الكفار كلهم إذا لم يقبلوا دخول الإسلام فإنهم يدعون إلى أداء الجزية كما في حديث بريدة فإن أبوا فسألهم الجزية فإن أبوا فسألهم الله وقاتل فالكفار إذا أبوا الإسلام تطلب منهم الجزية لا يرغبوا في دفع الجزية ولا عيش في دولة الإسلام فلا يسمون أهل الجزية. الكفار إما محاربون وإما معاهدون مستحملون وإما أهل الذمة لهم عهد داخل لا يعرض لهم إلا إذا نقضوا العهد. هذا ما كانوا عليه من عداوة والمحاربة. محمد كلامي منهم.